بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، في البداية ويعني بعد ساعات قليلة ويعني يفتح الصندوق من أجل باب الاقتراع، من أجل أن نختار الرئيس القادم لمصر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يولي فينا من يصلح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حاكما صالحا يا رب العالمين. لابد أن ندعو لمصر، لابد في هذه اللحظات أن نتضرع إلى الله عز وجل بأن يولي فينا من يصلح، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصم مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ شعبها، اللهم احفظ ممتلكاتها، اللهم احفظ مقدراتها ومكتسباتها. اللهم ارزقها الصالحين المصلحين. اللهم ول أمور مصر خيارها، ولا تول أمور مصر شرارها. أمين أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، كن إيجابيا الجزء الثالث، هذا هو عنوان حلقة اليوم. طبعا بالتأكيد كما تعلمون وكما تشاهدون، الإعلان لحلقة اليوم وحلقة أمس، ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا من التفرق والاعتصام والوحدة والاتحاد، والانتقال من الكسل إلى العمل، والانتقال من الضلال إلى الحق، والانتقال من السلبية إلى الإيجابية. لابد أن نقول للجميع كن إيجابيا. في البداية مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الله حسن بركات، أستاذ الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة. أنا وصلنا مع الدكتور.
أهلا وسهلا
بحضرتكم.
بارك الله فيكم.
أيضا يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ أيمن صيدح. أهلا وسهلا.
حياك الله.
أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا مشاهدينا الكرام فضيلة الأستاذ الشيخ أمين الأنصاري. أهلا وسهلا. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور حازم شومان. أهلا وسهلا.
كرمك الله.
ربنا يبارك فيكم. وبالتأكيد مشاهدنا الكرام حنسعد بضيوف آخرين إن شاء رب العالمين على مدار الوقت القادم بإذن الله رب العالمين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا يا رب العالمين. في البداية دكتور عبد الله، يعني لابد من كلمة لكل الناخبين في كل مكان، الأنظار كلها تتجه إلى مصر الآن. أسأل الله تبارك وتعالى إن يعني الأربع والخميس الأيام دي تعد على خير يا رب، اللهم أمين، ويسلمنا من كل سوء. فلا بد من رسالة حضرتك في البداية بتوجهها لكل الناخبين في كل مكان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. بداية ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، والأمور تجري بالمقادير، لكننا لا نعلم الغيب، والله يسألنا عما أضمرنا وأسررنا كما يسألنا عما أظهرنا وفعلنا. ومن ثم فإن أمانة هذا الدين في ظل أمانة هذا الوطن تلزم الناس تلك المعاني الطيبة التي بدأت بها حديثك. فالإيجابية وعدم التعصب وغير ذلك مما ذكرت هو من نافلة القول. فالكسالة أو المتشائمون أو الذين يرون أنهم لا يرون في الذين انتهى الأمر إليهم استباقا في الانتخابات مثلا، قد تجد من يقول هذا، وبالتالي هو بعيد عن المشاركة تدينا. أقول له لا، إنك بذلك تعطي فرصة لمن يتلاعب بصوتك، ولمن من الممكن أن يكون بيد من لا يرضى شريعة الله أو يحادي الله ورسوله، فتأسم لذلك، وبالتالي لابد أن تنزل. من الناس من يقول أو سمعنا أن هناك أسماء أموات أو يعني أناس وقع مكان إنسان آخر، من يجد شيئا من ذلك أمامه يأثم إن لم يحرر بذلك محضرا ويسجل بذلك واقعة بكل ما استطاع إلى ذلك من قوة. يبقى بعد ذلك أن تنزل فتدلي بصوتك. الصوت هذا أمانة وشهادة، والناس إذا كانوا ممن حاد الله ورسوله أو ظن أن غير شرع الله أولى من شرع الله أو لم تكن عنده الثقة الكاملة أن شريعة الله كفيلة بتحقيق العدالة والنصفة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وسائر القيم الإنسانية، أقول له جدد إيمانك بربك. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا ما انتهى الأمر إلى من رفع راية دين الله، فالمفاضلة ليست لشخص بعينه، ولا بد أن يتحمل كل إنسان من وجهة نظر مسؤولية اختياره. صحيح للعلماء مكانهم، وكثير من الناس يسمع للعالم، والاتصالات لم تنقطع أياما عديدة منذ مضت، يسألوننا ويسألون غيرنا، لكني أحبذ أن يتحمل كل إنسان مسؤولية اختياره. فمن يراه أرضى لله وأصلح لدين الله من وجهة نظره فليعطيه صوته ولا عليه. ولا عليه، لأن ما بعد الانتخاب أهم من وقت الانتخاب، ما بعد الانتخاب أهم من وقت الانتخاب. وإن لم يقم هذا الشعب الأبي حفاظا على دينه وحفاظا على وطنه بعد الانتخاب نصحا وتسديدا وسمعا وطاعة وإعانة وتقويما وعزلا إذا اقتضى الأمر، إن لم يقم بهذه المعاني الكاملة كلها فما هناك من جدوى لا للانتخاب ولا لغيره. وإنما الأمير الذي يأتي أو الأجير الذي يأتي إنما هو أكثرنا ابتلاء وبلاء، هو كأحد الناس، إلا أنه أكثر الناس بلاء بتحمل مسؤولية هؤلاء الناس، وله على الناس السمع والطاعة، وعلى الناس أيضا تقويمه ومعاونته ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
نعم فضلت الشيخ أيمن، يعني كن إيجابيا.
نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المرحلة أيها الأحبة الكرام تستدعي منا جميعا أن نقف على ميزان الكتاب والسنة، لابد أن نتهم كل آرائنا على ديننا كما قال سهل بن حنيف، لابد من اتهام الرأي على الدين، أن نسأل دعاتنا وعلمائنا. وقد رأينا بالأمس برنامجا طيبا جلس فيه دعاتنا وعلماؤنا فتحدثوا في مسألة الإيجابية، وربنا سبحانه وتعالى دعانا إليها بشرط أن لا تكون الإيجابية بمخالفة كتاب الله وسنة الرسول محمد. والمسألة فيها يا أخوانا كثير من الأحاديث وآراء العلماء فيها متعددة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا بحقائق الأمور.
آمين.
عندنا آية في كتاب الله سبحانه وتعالى تحثنا على الإيجابية، قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم مخبرا عن رجل من الرجال، فالله سبحانه وتعالى سماه رجلا، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من أقصى المدينة، مش يعني من مكان قريب، من أقصى المدينة من أبعد مكان، رجل يسعى. لماذا؟ يريد أن يوجه الناس إلى طريق الحق، إلى طريق الإيجابية النافعة لجميع الناس، لأن إسلامنا جاء رحمة للعالمين كما أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسألة أيها الأحبة الكرام لا نتحدث في هذا اللقاء أو في هذه القناة لنوجه نفعنا إلى صنف معين وإلى فئة معينة، لا والله، ويشهد الله على نيتنا، والنية مطية، فمن ركب نية الخير وصل إلى الخير في الجنة، ومن ركب نية الشر وصل إلى الشر نعوذ بالله من ذلك. الإيجابية مطلوبة من الجميع، رجال ونساء. هذا الرجل الذي أبلغنا الله سبحانه وتعالى عنه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هو جاي يوجه الناس يقول لهم تعالوا، فيه هنا داعية بيسمع أو بيقول تعالوا شوفوا فيه برنامج بيوجه المسلمين أو بيوجه الناس أجمعين، تعالوا. هو مش عاوز يسمع لوحده هذا الخير، مش عايز ينسى أو ينام ويكسل، لأن ديننا حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا في الصباح والمساء أن نستعيذ من الجبن والعجز والكسل. ديننا دين نشاط، ديننا دين إيجابية، ديننا دين بينفي السلبية بل بيمحقها بل بينهيها تماما. اوعى تفكروا أن ديننا دين درواشة زي ما الناس بتحب تصور، لا والله، تجد أن كل إنسان ناجح، كل إنسان ربنا سبحانه وتعالى وفقه في حياته، تجده أصلا في الأمور إن بحثت خلفه لوجدت أن جذوره من الكتاب والسنة الصحيح الذي فهمه من الكتاب والسنة. لأن بعض الناس للأسف الشديد تختلط عليهم الأمور في الإيجابية فيسرحون كثيرا ويبتعدون عن المنهج ويظنون أنهم يقومون بالإيجابية. لا، فكم من إنسان ينشط للمعاصي، وكم من إنسان يقوم ويركض خلف الملاهي. هؤلاء ليسوا على الإيجابية، لكن ابحث لترى أن كل إنسان فينا إن كان ناجحا تجد أن جذوره أصلا من الإيجابية. فمن سار على غير طريق الله وغير طريق النبي محمد فقد خسر وابتعد عن ما أراد الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا ممكن تكون قلة النصوص هي السبب فيما وقع فيه، أو عدم فهمه للنص تجعله يقوم بإيجابية في الأصل ياريته كان في السلبية. يعني لما نجد واحد ينشط لأنه يروح يحضر مثلا أماكن فيها دخان وخمر وغيرها وهذه الأشياء، أو ينشط لأنه يروح يعطي صوته لأناس في الأصل يترصدون ويحاولون تعطيل، يعني ما في هذه الأمة من خير. ولا نقول مجرد شريعة، ما في هذه أمة من خير، نقول اتق الله، ولابد أن تقيس رأيك على دينك حتى تكون على إيجابية حقيقية. سهل بن حنيف يقول، أذكركم مرة ثانية، اتهموا رأيكم على دينكم، اتهموا رأيكم على دينكم. فمن كان عنده من النصوص، وإن كان عندك من النصوص والنص لا تستطيع فهمه، فاسأل دعاتنا وعلمائنا الأكارم أمثال مشايخنا الذين يجلسون من حولنا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جميل. فقلت الشيخ أمين، يعني بعد هذا الكلام الرائع، بعد رسالة للناخبين وبعد الرسالة من أجل أن نكون وأن يكون كل إنسان إيجابي، لابد أن نتكلم وإحنا يعني على بعد ساعات قليلة من بدء الانتخابات الرئاسية، لابد من كلمة أيضا ونقول بأن مصر تستحق منا الكثير.
أنت جيت بقى على جيت على الألم.
نعم.
الحقيقة مصر بلد عظيم، مش عشان أنا مصري والله. أنا زرت بلاد عديدة في العالم، مصر فيها خيرات كثيرة، ولعل هذا من جذورها. من أيام زمان مصر فيها خير كبير جدا. من الخير اللي في مصر إن نزلها أنبياء كثيرين، نزلها نبي الله إبراهيم وسارة، ونزلها نبي الله يوسف ويعقوب وأهلهم جميعا بمن فيهم الأسباط. وعلى أرض مصر عاش موسى عليه السلام ونجاه الله من فرعون. فرعون ده كان أكبر طاغية في التاريخ، أهلكه الله عز وجل على يد رجل مصري. أضف إلى فضل مصر، ومصر يعني مملوءة بالأفضال ومنشورة بالخيرات سلفا وخلفا قديما وحديثا. من هذه الخيرات أن الله سبحانه وتعالى اصطفى لنبيه إبراهيم زوجة مصرية، أنجب منها إسماعيل عليه السلام، ثم يأتي من نسله العرب، ثم يأتي من نسل إسماعيل عليه السلام العربي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني جدة النبي عليه السلام الأولى هاجر مصرية، وإسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام أيضا ابن لمصرية. يعني اختلاط الأنساب الشريفة الكريمة الطيبة، مصر دخل فيه بشكل مباشر. ويزكي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، لازلت أتقلب بين النطف الطاهرة والأرحام الزكية حتى أنجبني والداي. وهذه تزكية لهاجر عليه السلام. فمصر بقى يعني أقول لك إيه ولا إيه، مصر يكفي أن الله سبحانه وتعالى زكاها وذكر أن فيها خزائن الأرض. والإمام مالك رحمه الله تعالى لما قال في قوله تعالى عن يوسف عليه السلام قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال مصر خزانة الله في أرضه. مصر تكلم عنها العلماء وقالوا خلافة مصر تعدل الخلافة، ولاية مصر تعدل الخلافة. مصر فيها من البركة التي إذا ذكرت ذكر العالم، يعني كلمة إن مصر الأرض ذكرت كتير في القرآن. مصر هي الأرض، والموضوع ده تاريخيا ودينيا المفروض الواحد ينتبه له. مصر دي خطيرة جدا، بمعنى فرعون لما حب يتباهى بيقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وصفه الله في علوه يعني وصف الله فرعون في علوه وكبريائه قال إن فرعون على في الأرض، وكأن مصر هي الأرض. ويوسف كرر نفس الكلمة قال اجعلني على خزائن الأرض، ولما مكن يوسف في مصر قال وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. مصر دي حاجة كبيرة جدا، ولذلك يعني بعض علمائنا ومشايخنا في الحجاز يقولوا مصر قريش العرب، إذا قامت مصر قام العرب، وإذا قعدت مصر قعد العرب. اوعى تفرطوا في مصر، اوعى تسيبوا مصر كده لكل أهوج لكل صاحب هوى. لا، مصر كبيرة، مصر عظيمة، اوعى حد فيكم يتخلف عن الانتخابات، اوعى حد فيكم يهمل صوته ويعطيه لمن يستحق، اوعى اوعى. ده دين ده مصر دي عظيمة، دي بوابة، ده من ناحية الشمال الشرقي إسرائيل، وقدامنا على طول مكة وجدة، يعني احنا حواجز، وقدامنا أوروبا. ده احنا مصر دي يعني حاجة، ده ما فيش دولة في العالم يا استاذ ملهم موقعها الجغرافي كده.
نعم، يعني مصر قلب الأمة الإسلامية والعربية، وهي البوابة الحقيقية للعالم الإسلامي والعربي.
والله من ناسها حلوين
بفضل الله رب العالمين،
والله طيبين قلب كده، وتلاقيهم يعني يرضوا بسرعه والمشاعر والعواطف
نسال الله ان يرزقنا الاخلاص. دكتور حازم، يعني بعد كلام فضيله الشيخ امين، واحنا بنقول ونركز ونؤكد ونكرر ونقول بان مصر قلب الامه الاسلاميه والعربيه النابض بالحياه، نقول ايضا ان مصر ارض العلماء، ارض الشهداء، ارض الصديقين والصديقات، ارض الاولياء، الى اخر هذه المعاني والكلمات الجميله الرقيقه. لابد أن أبدأ مع حضرتك في جزئية، نعم نقول كن إيجابيا، ونقول ولا تفرقوا، ونقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولكن هناك مشكلة خطيرة الآن دكتور حازم. لا يريد كثير منا أن يسمع للآخر، بل كل واحد فينا لا يريد أن يسمع إلا نفسه، لا يريد أن يسمع إلا صدى صوته فقط. هذا من باب التعصب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني وبداية بس أنا يعني أول مرة يعني يجمع بيني وبين فضيلة الدكتور عبد الله بركة لقاء، فده طبعا حاجة جميلة جدا الليلة. وطبعا شيخنا الشيخ أمين وشيخنا الشيخ أيمن ربنا يبارك فيهم ويبارك في حضرتك أستاذ مولاي معنا والجميع يا رب. فطبعا الواحد سعيد، يعني سعيد بهذا الجمع، وربنا يتقبل من الجميع. ودائما الاجتماع ده الاجتماع رحمة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يذكر أبدا في أي نص كلمة اجتماع إلا ويذكر فتح، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا إيه نزلت الرحمة، غشيتهم الرحمة ونزلت السكينة وحفتهم الملائكة. حتى لما يذكر لفظ الاجتماع على الطعام يجي البركة، رغم أن المفروض الاجتماع يقلل الكم يعني، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنه يزود البركة عليه الصلاة والسلام. اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع يبقى على طول إيه في ظل عرش الله. فأول ما بيجي لفظ يد الله مع الجماعة، يد الله يعني كلمة يد الله دي ما فيش قوة في الكون يعني بعد كده، وما فيش مدد في الكون بعد كده. يعني احنا الوقت مش بنبقى عشر ايدين في عمل، لا، ده يد الله مع الجماعة. فكلمة جماعة واجتماع أول ما بتذكر لازم بيجي فتح مبين. يعني للأسف الشديد سرطان الواقع اللي احنا عايشين فيه واللي يكاد يودي بالثورة المصرية بعد ما يعني ما العالم كله حتى انبهر بيها وهلل ليها وكلنا فرحنا بيها وفرحنا بان الفساد ده بيزول. للأسف شديد قضية التعصب عدم الإيمان ببعض. يعني ده شاي مثلا أنا متعود أشرب شاي فأنت جبت لي حاجة تانية أول ما أدوقها أقول ده مش إيه ده مش شاي. اللي ضايق طعم الدين واللي قلبه ضايق طعم الدين في القرآن والسنة أول ما يشوف الفرقة ده مش دين ده على طول مش دين. يعني في ناس تقول لك ايه طيب يعني في حاجات تانية غير التعصب انا ممكن اقول فلان سليم ورأسه سليمة وقلبه سليم بس هو عنده سرطان طيب ما ده مرض قاتل ربنا يعافي مرضى المسلمين جميعا. اهو لو احنا معافين من كل الامراض الا مرض التعصب ده كفيل بانه هو يقضى علينا تماما. يعني قال تعالى فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فأصبح من الايه
الندم
من الخاسر في آية في الندمين نعم. فأصبح من الخاسرين نعم. يعني رشيد رضا في تفسير المنار بيقول كلمة خطرة جدا بيقول لك خسر ايه فأصبح من الخاسرين خسر ايه قال لك أعظم خسارة في الدنيا أن تخسر أخاك التقي النقي. أعظم خسارة في الدنيا أن أخسر أخويا إن أنا أخويا اللي جنبي ده هو اللي أنا إيه المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يعني إيه يشد بعضه بعضا يعني أنا لو جيت أقع شيخ أمن هيشدني ولو هو جه يقع أنا هشده فما فيش حد مننا هيقع يشد بعضه بعضا. كل واحد فينا بيجي له فترات بيقع فمسألة التفريط في بعض وعدم الإيمان بقيمة بعض للأسف الشديد يا إخواني يعني إحنا بنتكلم عن الواقع المصري المشهد يعني الفرقة اللي موجود يعني حتى على مستوى بعض المرشحين الإسلاميين حتى الفلول نفسهم متفرقين حتى الفلول نفسهم معرفون يعني الوضع صعب يعني الوضع سبحان الله يعني رغم أننا متعودين أهل البطل بيتوحدوا يعني المشهد المصري فعلا محتاج ان احنا يعني لو كسبنا الرئاسة احنا كتيار اسلامي بفضل الله ومنة الله يعني ان ربنا شرفنا بهذا لو كسبنا الرئاسة وخسرنا بعض كسبنا ايه احنا بنخسر الوقت اخطر معاني في دين الله معنى الصلة ببعض معنى قيمة بعض معنى قيمة كل واحد مننا في حياة بعض.
هل السبب الآن حب الدنيا ولا حب المناصب ولا حب الكراسي؟
لا والله يعني بالنسبة للطيار الإسلامي أنا لا أتهم لا حب
الدنيا بتكلم بوجه عام
ولا حب المناصب هو في سبب طبعا يعني ممكن يعني إيه نشير لسبب اللي هو الغنيمة الغنيمة أول ما الرومات الجبل 40 واحد منهم شافوا الغنائم جري كله بيفكر في الغنيمة بقى الوقت يبقى في بلد البلد دي امبارح ما كانش حد له أي كلمة فيها ولا أي مركز فيها ولا فأول ما بقت المراكز والكراسي في ناس كتير جرت وقالت الغنيمة الغريبة إنما بالنسبة يعني الكثير من أبناء الطيار الإسلامي يعني الواحد بيقول الإخلاص وحده لا يكفي يعني في قضية عقلية موجودة قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم إيه
لا يفقه
لا يعني مش لا يتقون مش لا يؤمنون مش لا يوقنون لا يعقلون يعني ربنا اعتبر قضية الوحدة دي قضية عقلية اصلا امريكا 50 دولة حطوا ايدهم في ايد بعض وبقوا الولايات المتحدة الامريكية اوروبا عملوا الـ 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 الاتحاد الاوروبي العالم كله عارف قيمة بعضه عارف قيمة ان للأسف الشديد يعني في الغرب الوقتي لما كسبنا انتخابات مجلس الشعب بنسبة كاسحة فوزيرة أوروبية قالت لا تخافوا من الطيار الإسلامي فإن الخلافات التي بينه وبين بعضه كفيلة بهدمه الأمريكية اللي قالت المسؤولة الأمريكية الكبيرة اللي قالت لن يقضي على الإسلاميين إلا الإسلاميون للأسف الشديد يعني إحنا يعني الكلمة المنسوبة للرئيس السابق يعني بعد الثورة قال سيبوهم وهم هيدمروا بعضهم ببعضهم للأسف الشديد يعني الواقع اللي إحنا فيه واقع يجب أن ننتبه إليه يعني ما هيش حاجة يعني مش كويسة ان احنا نفتح الملف ده ملف الوحدة ملف التآلف ملف الايمان بقيمة بعض ملف ان احنا نحط ايدنا في ايد بعض ملف التعاون ملف ان احنا نؤمن ان مصر يعني للأسف شديد كلمة يعني كنت النهاردة في يعني مع اخواننا في جامعة القاهرة يعني فيعني يعني قولهم للأسف شديد كلمة يعني 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 مؤلمة جدا على القلب يعني ولكن للأسف مش من باب ان تونس حبيبتنا ويعني بس من باب ان ايه ان ده هو اللي حصل تونس سبقتنا بخمسين سنة ليه سبقتنا بخمسين سنة لان تونس قبلوا بعض عرفوا ان هي البلد كده هي خارطة البلد كده يعملوا ايه يعني هنولع في يعني هنعمل ايه يعني لازم نقبل بعض
تمام
لازم نقبض لحد ما البلد تعود لأهلها. يعني قضية التعصب للأسف الشديد والخلافات الموجودة بينه وبين بعض، أنا شايف أن يعني دي أولى القضايا الآن بالطرح، وأولى القضايا بال يعني الحملات الإعلامية والدعوية ضدها
يا رب إن شاء الله. بإذن الله تمام. دكتور عبد الله، يعني من كلام الدكتور حازم في مسألة الفرقة الموجودة الآن بين أبناء التيار الإسلامي، ونحن نقول للجميع هيا بنا نتكامل بدلا من أن نتآكل، هيا بنا نتصالح بدلا من أن نتخاصم. حالة الفرقة والتشرذم والشك والتخوين والاتهامات الباطلة التي ترمى من هنا وهناك بمجرد أن أختلف معك في الرأي فتتهمني دايما بأشياء لا دليل لها ولا سند لها. الحل إيه؟ كيف نعيد المجموعة مرة أخرى إلى الحب وإلى المودة وإلى السكينة وإلى الألفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. على المستوى الشخصي أنا أعتقد أن كل الفصائل والرايات ومعظم أو مجموع الأفراد كمان يتوفر عندهم نوايا طيبة وإخلاص شديد، وينطلقون من مردود أو من مخزون متراكم سلوكي ومعرفي لفترات طويلة فيها دخل.
نعم.
يعني أنا شايف اللي بيحصل على الأرض نتيجة طبيعية، واستخدام أعداء المشروع الإسلامي سهام الفرقة والتنازع، ولو أنت حللت البرامج، حللت المقالات، حللت الحوارات ومواطن السؤال، إزاي يسأل أخوي حازم عن عبد الله ويسأل عبد الله عن إيه يخص حازم، هتوصل للي أنا بقوله. الكل اجتهد في الفترات السابقة، لو قلنا 60 سنة سبقت على سبيل المثال، أو أنا أزيد دراسة كنت يعني شرعت فيها أحللها، هتلاقي أن بالأخص 60 سنة الأخيرة عاش الجميع تحت ضغط شديد. أول ضغط حصل للأزهر الشريف، غلت إليه وصحبت أوقافه، وحددت إقامة شيوخه بصورة أو بأخرى، وكان لغاية هذا التاريخ ما فيش أي راية في مصر تذكر إلا راية الأزهر. وإذا حبيت تتكلم على واحد بيتكلم على العقيدة السلفية هتلاقيه أستاذ في أصول الدين، وإذا لقيت واحد بيتكلم عن الإخوان هتلاقيه تلميذ الأزاهرة إن لم يكن أزهري، وإذا لقيت ما كانش فيه أسماء وإن وجدت جمعية أو جماعة أو كذا، لكن مع الأزهر ما فيش كلام. أما سحب البساط بهذا المعنى وكممت الأفواه، والناس دي بتشتغل بخباسة تحت زعم التطوير، ولما تقرأ قانون 103 كان كلام حلو قوي، بدل ما يبقى عندكم مشايخ بس يبقى عندكم أطباء مسلمين ومهندسين مسلمين، كلام ينشرح له الصدر، لكن هي يعني صدق الله لا تتبع خطوات الشيطان. على النقيض دايما الإمام الغزالي، الشيخ الغزالي عليه رحمة الله، محمد الغزالي السقة، قال له كلمة جميلة، بيقول ربنا سبحانه وتعالى سد خلة الإسلام الرسمي بالإسلام الشعبي. ربنا بينصر دينه بمسلم أو بكافر حتى، يعني ممكن ربنا ينصر دينه بالفاجر، والنصوص موجودة في هذا المعنى. فإذا لم يوجد يعني إن تتولوا يستبدل قوما غيركم، هو الأزهر هيبدأ يرجع لورا ويقبل هذا الظلم اللي حط عليه مثلا، وخلاص ربنا هيسيب دينه؟ مش هيحصل. فبدأت تطلع أسماء أخرى أو رايات أخرى تحت الضغط بقى لكل وجهة، ده خد الاتجاه العلمي، ده خد الاتجاه المجتمعي، ده خد إلى آخره، ده خد تغيير المنكر بإيديه، ده خد مجرد البلاغ. الرؤى اختلفت ومفيش ضابط إيقاع إذا صح التعبير، أو مفيش أب كبير يقدر يسيطر على هؤلاء الناس، مفيش. نتج عن هذا التصرفات أو الأيديولوجيات الفكرية لكل التيارات اللي من أبجدياتها اللي مش معانا يبقى علينا، وهم معذرون. يعني أنا لو رحت للإخوان شافوا أن عبد الله رجل متميز وكفاءة، لا ده يتخاف منه. المفترض لما تتكلمني عن الإسلام، أولا جميعا لو تكلموا تسمع كلام 10 على 10 أحسن من كلامنا، أو لا يفرق عن كلامنا شيء. يعني إحنا بنتكلم عن الوحدة والاعتصام وعدم العصبية،
لو جبت اي فصيل, جبت جماعة اسلامية هتقول لك نفس الكلام, جبت اخوان هيقول نفس الكلام, سلفية هيقول نفس الكلام, جهاد هيقول نفس الكلام, جماعة مفيش خلاف, هو هذا هو الدين. لكن تيجي تسقطه على الواقع, انا بقول ان السبب ان في ايديولوجيات الاخوان انا بعتبرهم معذورين. انا لما اجي احلل كتيار فكري بقول الناس دي معذور, يا ما اتضربوا تحت الحزام. انا كمسلم ما بشقش عن قلوب الناس, زي النبي معلمني صلى الله عليه وسلم, دخل واحد وقال لي انا بتبعك, ما اقدرش اعمله, اعمل له ايه؟ هشرحه الاول مرحبا بيك, لقيته اسبق مني للعباده ولقيته احرص مني على الطاعه, لازم اديله ثقتي. فوجئت في لحظه اتلميت انا ورجالتي في عشيه او ضحاها, اوب ده كان مزروع في وسطينا, من حقهم يخافوا. طيب انا بقول اذا كان هذا عذرهم فيما مضى ليس لهم عذر اليوم, فبالامس كنا شغالين تحت السلم ومضطهدين, النهارده امامنا بوادر تمكين الله لنا. فإن كنا صادقين أخرج بقى من عباءتي أنا الصغيرة إلى العباءة الكبرى وأفوض الأمر إلى الله, عسى أن ينصرني الله بإخواني ومع إخواني. ده مرض عايزين نتعالج منه. أما يجي الفريق المقابل, لا 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 دول متهاونين في الدين ودول على حساب دينهم ممكن يعملوا كل حاجة, بدأنا نخش في الاتهامات المتبادلة. لو جاء الأب الحصيف, لو جه الاب الحصيف قدر يقوم بهذا المعنى, الامور مصر الى خير والعالم الاسلامي الى خير. وانا يعني اما حبست في السويس يوم 28 يناير اللي هو كان اول يوم حصل فيه ال بتاع ده
منع الغضب,
ايوه اللي هي ظهر
في ضرب الشرطه
نعم اللي هو نزول بقى للجيش وقالوا ممنوع التجوال, حظر التجوال, فقالوا خلاص مش عارف تروح. فأنا حبست في السويس قدرا بيت الليلة التانية, فكتبت في هذه الليلة وأنا بين يدي ربي أربعة مقالات. كتير من اللي أراها في وقتها زعل مني واتهمني, وكتير من اللي اتهموني اتصلوا عليا تاني الآن, لأن ما حدث على مدى السنة ونص هو اللي أنا قلته. أنا ما بعلمش الغيب, بس هي دي قراءة القرآن. اللي يقرأ القرآن ويعيش القرآن مفيش جديد, سنن الله في الكون لا تتخلف. ولذلك اما جينا بعديها وهنا كنا في اكتوبر والمشايخ مجتمعين من شتى الاتجاهات, عرضت هذه الفكرة وقلت انا شايف رؤية ابعد. احنا لسه يدوك مبارك ماشي ما كملش اسبوع, ده كان قعدتنا ساعتها, وانا بقولها لكم من دلوقتي, المرض اللي فينا هيفرقنا وعدونا هيكسبنا. اذا فهمنا اللي انا بقوله ده هنوصل الى معنى كلنا بنحلم به. ايه رأيك يا فلان لو انت خدت الراية ده انا بقوله وتجمع بقية الرايات؟ قال ما ينفعش. وسألت هذا السؤال لممثل كل تيار كان قاعد الاخوان والسلفية وصل معنا, طب ايه رأيكم لو ان الازهر قام بدوره؟ قالوا نعم الرجل نعم الراية. قلت على هذه إن كنتم تعملون. لو النهاردة بداية وصلت لهذا المعنى مش هشغله بقى لحساب السين أو صاد من الحكومات, وبقى دول خوارج ودول صفاتهم, مش هنبقى نقعد في الهم اللي احنا فيه ده. لو دي اتعملت الأب ده بما وهبه الله, ترسى بتكلمه عن مصر وقيمة مصر, هو الفضل ده احنا بندعين نفسينا؟ احنا خطفناه من غيرنا ولا ربنا هو اللي يعطي ويمنع؟
سبحانه
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا كان الله قد جعل للأزهر رغم التخلف الشديد والهرم العظيم اللي أصاب على مدى هذه السنوات, لا زال له في قلوب الجميع المكانة والقيمة.
نعم.
لو إحنا مدركين المعنى وبنتكلم على العصبية وبنتكلم على الوحدة والتآلف وعايزين نتخلص من عيوبنا وأمراضنا, أنا مش هشوف عيوبي. أنا لما أكتب, اما نقول لطلابنا كده يكتب الطالب بحث ويجي يراجع, اقول له ما تراجعوش انت, ابجديات المنهجية. ليه؟ لو حضرتك بتراجع اللي انت كاتبه اتحداك لو طلعت غلطك.
هو نفس الغلط يا عداني
كما هو والله شيخ ايمن, لانك بتقرأ باللي في ذهنك وليس بما تراه عينك. فانا لن ارى عيبي.
حدثت معي في القرآن نفسه,
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انا لن ارى عيبي, ولذلك انا محتاج عين اخرى, محتاج اب كبير, محتاج صدر حنين. ما دام الثقه هنا طب ما تيجي نصب هنا, ايه اللي مش عاجبني هنا اغيره. فاذا ما اقمت الازهر على قواعده وعلى رسالته يجمع الأولاد دول كلهم والحبايب دول كلهم لا يخرجون إلا أحبة في الله. ما يقدروش. لعبة الانتخابات اللي بتكلموا فيها دي كلها كانت تخلص. أنا أظن هذا، أنا قلت له بالكلام، طب والله أنا أفهم في هذا، لو أنا موجود في هذا المكان والله ما عادوا غير ربع ساعة، وقال لهم ربع ساعة لو ما خرجتوش بكلمة واحدة هضربكم دي الجزمة، وأقول للشعب الناس دي ما تنفعش ترفع راية الإسلام. هو مش عمر، سيدنا عمر، وأنا أخنع مش سيدنا عمر حطها في ستة وحط هذا المنهج يا دكتور حزم؟ مش قال ثلاث أيام؟ وإذا ما اتفقوش في الثلاث أيام اللي يخرج على الجماعة تلو. هو كان عمر كان دموي؟ إنما هذا هو الدين. الدين عايز حزم وعايز قوة. فإذا كان المعنى بهذا المعنى عايز تجمع هؤلاء يا دكتور حازم، أنا بقول لحضرتك من خلال رؤيتي المتواضعة، إن لم نجتمع جميعا على هذه الراية إصلاحا وقياما بواجبها الشرعي في جمع الفصيل الإسلامي كله خلف محمد صلى الله عليه وسلم، يسعنا الرأي والرأي المقابل. فالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وإذا اختار الحاكم رأيا من الأدلة المعتبرة ارتفع الخلاف. فإذا كان الأمر كذلك أعتقد ساعتها لن نؤتى من باب العصبية، ولن نؤتى من باب الأنا، ولا من باب الذاتية، ولا بد أن ننسى أنفسنا جميعا، لأن ثلاث حاجات: لنا صاحب هذا الدين، ولنا واصي على هذا الدين، ولنا المثال الكامل لهذا الدين. أنا وإن كنت محسوب على الناس من العلماء، لكن أنا والله لو أن لو ترك الحساب لنفسي أخش جهنم بمرتبة الشرف الأولى، إلا بيرحمني ربي ويغفر لي خطاياي أنا أدرب نفسي. إحنا إيش نكون؟ إيش نكون إحنا؟ إيش نكون؟ أنا لا لست وصيا على الدين، ولست صاحب الكلمة الأخيرة، ولا أصلح، بل إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الشخص الوحيد من بني البشر الذين جعلهم الله، الذي جعله الله دليلا على دينه وقدوة صالحة يتأسى بها، يقول كما نزل عليه القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كم جلسنا لن نسمع إلا كل كلام طيب، أي فصيلة تسمع كلام يا سلام، مش عايز أقول بقى الكلام كلام علماء.
مش جماعة ما بتدرسش في كل خلاف،
مش كم
ولا جماعة
ما ينفعش،
وساعة الواقع
صحيح، يعني كلهم كلام حلو. ولذلك لازم
البحث المشترك ما بين كل الفصائل،
لازم
بحث في كل خلاف،
لازم أب يجي موجود ومعاه العصاية، لازم عصاية عمر، يعني أنا بجيبها لك على بلاط، ولن يكون إلى الأزهر الشريف. لو انتم اربعة معايا، لو انتم امنتم بهذا وعهدتم ربنا تشتغلوا على دين النهاردة، مصر الى خير. كلموا اخوانكم من العلماء وطلبة العلم، لو فهموا هذا نحن الى خير، انتهى الامر.
ان شاء الله ابشر يا دكتور، ان شاء الله باذن الله. شيخ ايمن، يعني من كلام الدكتور عبدالله ايضا ننطلق وكلام الدكتور حازم الى مسألة ادب الخلاف، لابد من تأصيل ادب وفك الخلاف.
طيب انا قبل ادب الخلاف استاذنا الحبيب، انا عايز اخد نفس الكلام بتاع استاذنا دكتور عبد الله اللي هو العصبية، واللي قاله برضو استاذنا الحبيب شيخنا الشيخ حازم، دعوها انها منتنة، هي كلمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا احنا خلاص زهقنا من اهلي وزمالك واسماعيلي وانبي، انا مش بحرم الرياضة، لكن أنا عاوز أقول لك مدخل إحنا وقعنا فيه، خطط هؤلاء الأعداء لهدم الدين من خلال العصبية الجاهلية. الناس لما حدث بين رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين بعض المشادات، أمر طبيعي، وهم من هم؟ لا أقول لك يعني من هم، يعني في مجرد فرق كرة قدم، لا، ولا مجرد بلاد، يعني من بلاد الإسلام، إنهم أعظم فريقين على وجه الأرض، المهاجرين والأنصار. ومع ذلك لما ارتفعت العصبية، الرجل يقول يا للمهاجرين، والثاني يقول يا للأنصار، فإذ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول دعوها إنها منتنة. تخيل هذا الوصف العظيم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس معنى ذلك إن احنا هنجامل على حساب ديننا، ولا نرضي الخواطر في ديننا، ولا نجامل على حساب ربنا، لكن احنا عاوزين نقول المسألة. وفي هذا الوقت بالذات لما قال أستاذنا الحبيب الدكتورنا الدكتور عبدالله اللفظ، بيقول لو ما اجتمعوش على كلمات سواء وما اتحدوش أنا هديهم بالجزمة. انت بتكررها تاني يا شيخ، رغم ان بعض الناس تحفظت عليها. ايوة، انت عارفين ان عندنا كان الكبار او من اهل العلم ابن تيمية وغيره من علماء أو علم أهل علم الحديث كانوا أحيانا يصفوا بعض أهل البدعة بما هو أشد من ذلك، وكانوا يقولون إن إحنا ممكن نعاقبهم بما هو أشد من ذلك. فإحنا ما ننكرش على هذا الرجل إنه خلاص الفرقة اللي هيخرج بفرقة، لا معلش أنا يمكن أساعده أنا كمان لو معايا حذاء. فأنا عاوز أقول حضرتك هذكر مثال بسيط جدا ياريت كده نستوعبه وياريت فعلا نتجرد لله.
انت معك شو الله شيخ؟
نعم
معك شو الله؟
لا هو كوتشي
انت تقول لو ولو ده حق
يعني هو فيه ان شاء الله. انا اقصد اقول في نفس الموقف لو ان اشتغل وبدا يضرب وانا موجود ان شاء الله يعني. فعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نصيحه جميله لمن؟ لواحد من صحابته من خلال موقف رائع. تعال نبص عليه كده، ما تنقلوا كاميرات العقل والقلب. ونستاذن استاذنا الحبيب الاستاذ ملهم ان احنا ننقل كاميرات التلفزيون والرحمه ونروح في مشهد عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان ابو ذر الغفاري رجل من اهل الحسب والنسب، وهذا الرجل كان كبير السن في هذا الوقت رضي الله عنه وارضاه، من قبيله غفار وهي من القبائل المعروفه. وهو بيتكلم بين نفر من أصحاب رسول الله قاطعه بلال بن رباح الحبشي الأسمر اللون، اللي هو يعني بين الناس نقول يعني من أقل الناس يعني من عوام الناس. فلما قاطعه فقال أبو ذر الغفاري حين دخل الشيطان بين الرجلين الصالحين: ومن كأبي ذر ومن كبلال؟ ومع ذلك يقول له: أتقاطعني يا ابن السوداء؟ قال: والله لأرفعن أمرك إلى رسول الله. يا الله لما أيمن صيضح وأي واحد تاني معايا على نفس مستوى الجهل اللي احنا فيه نقع في شيء لازم نرجع لدعاتنا وعلمائنا. ما احنا عندنا الصحابة كانوا بيروحوا للحبيب النبي
صلى الله عليه وسلم،
فاحنا برضو لازم نتخذ لنا سند وظهر، ما نروحش نسأل أهل الجهل. ده حتى الرؤية النبي محمد قال: لا تروي رؤياك لجاهل، فما ظنك بأمر الخلافة؟
نعم
رجع يا عم للدعاة والعلماء. أبو ذر الغفاري لما قال إنك يعني أتقاطعني يا ابن السوداء قال: لأرفعن أمرك إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فذهب بلال بن رباح يشتكيه إلى الحبيب النبي
صلى الله عليه
وسلم. فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. فلما أقبل هذا الرجل الكبير على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرتجف خائف. المسألة إذن فيها أمر يعني شوف رجعين يا أخوان، مجرد الخطأ راح راجع بسرعة. هتقول لي الأمة خلاص ما عادش فيها الناس زي دي؟ لا والله فيه فيه والله، برضه عشان نكون منصفين فيه. أنا واحد اتصل علي على النت لأن اخترت مرشح غير اللي هو بيختاره وغير اللي الناس شيء عنهم يختاروه، فقال لي: أنت كاذب كلب. فقلت: وأنت أخي فاختر لنفسك ما تشاء، وإن كنت قد عصيت الله فيه فلن أعصي الله فيك. وده تدعي له ويرد عليها بسبب، ثم أدعي له ونتكلم وانصحه وينصحني، وفي الآخر قال: أنا أسف أعتذر، ربنا يكرمك، أنا أخطأت في حقك، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. المهم حبيبنا النبي محمد يستقبل أبا ذر، قال: يا أبا ذر، أسببته بأمه أو عيرته بأمه؟ قال: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية
صلى الله عليه وسلم.
قال: على كبر سني يا رسول الله؟ يعني أنا رجل كبير أبقى لسه فيها جاهلية؟ فقال: نعم. فانطلق أبو ذر الغفاري
رضي الله عنه
إلى بلال بن رباح يرتجف، تنهمر دموعه، يضع خده على الأرض، وقل: والله لن أرفع رأسي إلا إذا وطأت بقدمك فوق رأسي.
الله
لا تغضب مني يا بلال. بلال يبكي ويحتضن أبا ذر. يا الله موقف رهيب عجيب
رضي الله عنه.
احنا عاوزين يعني نسلط هذه الكاميرات على مثل هذه المواقف. يا أخي أخي في الجهة الفلانية وأخي في الجهة الفلانية، لولا أن المسألة هنا الآن كما يسميها الناس صمت انتخابي ونحن دائما لا نحب أن نخالف، فكيف نخالف ونحن أتباع النبي محمد؟ لا ذكرت ما ماذا أريد جماعة كذا وجماعة كذا وفئة كذا وفئة كذا، لكنني أقول لو احنا خدنا كده الامور دي ونزلناها, مش نزلناها, طلعنا بيها الى مواقف الصحابة الكرام, هترجع وانت صدرك منشرح وانت حاسس براحة اصلا, هتحس انك متجرد لله. انا مرضتش اختار مرشح معين الا ما سجدت بين يدي الله سبحانه وتعالى في مكة, وبتأكل اول مرة احس بهذه الرحلة ان انا محتاج الله, احنا محتاجينه دايما. بس قعدت ابكي, يا رب تبصرني, بقيت اتصل بناس كثيرة مش عايز اسمي اسماء حتى لا يعلن المرشح اللي انتخبته او هاخده, رغم تحفظي اصلا. ما تزعلوش مني, وان اختلفنا في المسألة زي ما قلنا ادب الخلاف لما يتكلم فيها اساتذتنا غير ما يتكلم فيها واحد زيي. ان عندنا المسألة عند يعني كبراء العلماء او كبار العلماء ممكن يقول لك والله المسألة اصلا من برمتها لا نقبلها شرعا, ومنهم من قال لا, فانا اقولها لله وادين بها, لا يأثم من لم يخرج ولا يأثم من خرج, ده على حسب ما عندي من العلوم, وان كان يختلف معي كثير من اهل العلم.
على من لم يخرج فين؟
فانا بقول ان مسألة الخروج للانتخابات بعض الناس يقولون يأثم من لم يخرج
في الايه, على ايه بالضبط يأثم, على ايه
يعني, يقولون يأثم انه ما خرجش اصلا للانتخابات. بعض الناس يكون ذلك. نحن نترك هذه المسألة لاهل العلم, لكن عندي كما ارى ان هناك ايضا اراء معتبره من اهل العلم الكبار ان المساله ما فيش فيها اثم ولا حاجه لو ما خرجتش. بعض الناس خايفين يقول لك احنا متعذر علينا ان احنا نروح, ده احنا في الحته الفلانيه, ده احنا طلبه من طلاب العلم موجودين في قلب المدينه الجامعيه, طب تعذر علينا السفر, طب يا اخوانا المساله فيها هدوء. انا عاوز اقول لكم حاجه, احنا بنجتهد وبناخد اسبابنا وبتحكم الامر او تضع الامر بين يدي الله, ثم تستخير الله سبحانه او تستخير الله اولا, وتشير اهل العلم, ممكن الدكتور عبد الله بركات او الشيخ حازم او شيخنا الحبيب الشيخ امين يقول رايي ليك اختار فلان, ثم تيجي عندي تلاقيني مخالف ليه. اوعى تزعل مني واوعى تزعل من اخي, لان هو اجتهد وعنده ادلته وانا اجتهدت وعندي ادلتي, وفي الاخر صدقوني احسن الظن فيا وفي علمائنا الاكارم. وبرضه في نهايه الامر عاوز اقول ان المساله دي نحتاجها, دعوها فانها ممتنه, يا ريت نرفع هذا الشعار, وما تخافوش من حاجه, الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لم يسقط حسن مبارك ومن معه فعل الناس وكفرهم بالتحرير أو العباسية أو غيره, لا 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 والله. فأنا دائما أقول لا هي ثورة ولا فورة, ولكنه إذن من الله بسقوط الظالمين, فإن أذن الله نصر دينه وسينصر دينه, ولو لم يبقى على الأرض إلا واحد يوحد الله.
نعم, الأمر أمر سبحانه وتعالى, يعني شيء جميل, يعني الكل يتكامل في جزئية معينة. فضلت الشيخ أمين, يعني إذا لابد من التعامل والائتلاف ونبذ سياسة الفرقة والنزاع والاختلاف, فليسمع كل واحد منا للآخر.
الحمد لله والصلاة والسلام. وطبعا يعني يعني مشايخي وإخواني, وطبعا وانت زملهم يعني زميل عزيز, وانا احب الكل, ولكن والله انا يعني شايف حاجة مهمة, الناس بكرة نازلة تنتخب,
نعم,
وهيحصل بكرة مشاكل
ان شاء الله بإذن الله,
والناس هتختلف مع بعضها في الصف. احنا عايزين نتكلم في الواقع, في واقع بكره هيحصل, في حاجه بكره هتحصل,
واحنا بنقول اللي يسمع كل واحد منا.
هو ده بقى اللي انا بتكلم عليه, اللي هو ايه بقى. اول حاجه انا نازل اختار ديني, اختار مرشحي, اختار حد. انا مثلا رجل مسلم بدرس علوم شرعيه وطول عمري كده,
نعم.
واحد تاني بيقرا قران, واحد تاني بيدرس سنه, فضلت الشيخ عبد الله بركات من الازهر وعلماء الازهر معروفين. اذا كلفنا هؤلاء ان يختاروا على غير دراستهم وشغلهم وحياتهم, يبقى بنكلفه ما لا يطيق. اذا كلفنا المسلم نقول له بص بقى الكل زي بعضه, لا الكل مش زي بعضه, مش ممكن اللي يجي يقول لي قال الله ورسوله زي واحد بيقول لي قال جيمي كارتر و يعني مش الشاعر كان بيقول كده, رجعيه ان الرسول امامنا, لسنا ذيول لماركس ولينين معايا, رجعيه اننا دين بشرعنا, لسنا ذيول لشرع نابليوني. هي دي قصة. أنا نازل بكرة أختار ديني, أنا نازل بكرة أختار حد يقول لي قال الله ورسوله. لو كلفت أو بقول لمسلم اختار أي حد, يبقى أنا بكلفه بخلاف الحق بخلاف الشرع, مش كله زي بعضه طبعا, لا يمكن يبقى كله زي بعضه. كله زي بعضه ازاي؟ ربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. بعدين أقول لحضرتك على حاجة, ودي أنا بقولها بقى لكل إخواني كل المصريين, احنا بكرة هننزل نحط اصواتنا في الانتخابات. انا نازل وبقول لكم كلكم انزلوا، ولو عرفت ان في ضرر سيقع على المصريين مسلمهم ونصرانيهم من مرشح معين، انزل واختار المرشح اللي هيعدل وينصف بين الجميع. ولو ما نزلتش تبقى قصرت في إقامة العدل في الأرض. اوعى تنزل، اوعى ما تنزلش، كله لازم ينزل ويجتهد على قدر ما يستطيع. دي واحدة. تاني واحدة، في صناديق انتخابات بكرة كلنا نحط فيها أصواتنا، بس في صناديق انتخابات فوق مش هيقعد على الكرسي ده إلا ربنا هيقعده.
سبحانه
معايا.
كنا نريد شيئا والله قدر شيئا آخر.
ربنا يفتح عليك يا سندلين. أشوف ربنا بيقول إيه، قل اللهم مالك الملك، الخزنة دي فوق، الجزء ده فوق. مع ان شوف لما ربنا تكلم عن الرزق كله قال وان من شيء الا عندنا خزائنه، تكفينا هذه الايه، ده قول عام. وربنا قال وفي السماء رزقكم، ده برضو قول عام. لكن لما جه في الملك بالذات ما لكش كل اللهم رازق الرزق، كل اللهم مطعم الطعام، كل اللهم، جه في الملك بالذات واختص قال قل اللهم مالك الملك
سبحانك
تؤتي الملك من تشاء. في صناديق انتخابات فوق محدش هيقعد الا ربنا اراده. بس وعايز اقول لكم كمان على حاجه، ما تخافش من العاصي اللي هيكسب.
نعم.
ما تخافش من الظالم اللي هيكسب.
بارك الله.
ما تخافش ليه؟ لا معلش يا استاذ شيخ ايمن.
نعم.
انا لازم اوضح.
نعم.
ليه ايه؟
نعم.
انا مش هخاف منه لانه مش ظالم، لا هو ظالم
ولا عشان هنختاره،
بس انا هخاف ليه بقى؟ لا ما اروحش اختاره بقى.
نعم.
امال اعمل ايه؟ انا اكافح على قد ما اقدر عشان اجنب الناس شره.
تمام
معايا. ولان صوتي ده يحتسب عند الله سبحانه وتعالى، دي شهاده ولازم كلنا ننزل. امال ما اخافش ليه؟
نعم.
لان الظالم كلما ازداد ظلما ثم ازداد علوا انما يحفر قبره بنفسه.
نعم.
النبي عليه الصلاه والسلام قال لو ان الله رحم خلقه لرحمهم لكانت رحمته خير لهم، ولو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رايتم الله يتابع نعمه على عبد نجاه واغناه وقواه وريسه وخلاه امام، خلاه رئيس، وهو قائم على معصيته بيظلم بيقتل بيخون بيكذب، ها، وهو قائم على معصيته، فاعلموا انه استدراج. ثم تلا الايه فلما نسوا ما ذكروا به خلاص نحوا الله ورسوله وشرعه جانبا، ها اللي حصل، قال فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغضتهم فاذا هم مبلسون. وعندكم بقى بصوا ادله زي ما انتم عايزين، منها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان ليه قصه، كانوا هم اخوات، جدهم الكبير مروان حط فيهم الملك في الـ في الـ في الـ في الرئاسه وفي الملك وفي الخلافه. جاب عبد الملك بن مروان قال له انت الملك وبعديك اخوك، كان عبد العزيز بن مروان. عبد الملك طمع في الخلافه وقال لا انا اديها لاخويا، اخويا لا انا ابني اولى من اخويا، راح مدي عبد العزيز بن مروان اللي هو ابو عمر بن عبد العزيز، اداله مصر. ولما كبر عمر بن عبد العزيز وظهر صلاحه راح مديله خلافة المدينة المنورة علشان يسكتهم الاثنين وخلاص، لا عبد العزيز هيملك ولا عمر بن عبد العزيز هيملك. عمال مين اللي يملك؟ يملك عبد الملك بن مروان وابنه سليمان بن عبد الملك. جم عبد الملك بن مروان حاكم وورث ابنه الخلافة، جمع كل أموال المسلمين في خزائنه وحط كل ثرواتهم بين إيديه وكل جواهرهم في صدور وأيدي بناته. خلاص جه مات، مين اللي ملك؟ مين اللي ملك؟ هو ظلم، حتى ظلم في الظلم نفسه، هو ما تبقاش توريث أساسا لكن ظلم في الظلم. يعني راح مولي مين يا مولانا؟ راح مولي سليمان بن عبد الملك. سليمان بقى كان شاب كده وسيم وجميل، وراح لافف في العمامة بتاعة الملك وراح واقف قدام المراية قال أنا الملك الشاب الوسيم، ليس على الأرض مثلي.
قتل نفسه.
شهر
لا حول،
سقط مريضا شهر واحد بالضبط بعد وفاة أبيه، كان بجواره في القبر مات. طب يدوروا بقى على حد يملك، دوروا على 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 إخوانه لم يجدوا. طب في الأهل لم قالت لمن؟
لعمر
بن عبد العزيز في لحظة.
نعم. نعم.
وهو زاهد فيها. فلما تولى.
نعم.
فلما تولى.
إلا الله.
هقول جزئيتين في المنطقة دي نص دقيقة بس. راح جاي قال إيه؟ قال إن كنت قد وليتها فإنها من الله، أعيدها ظلما لا 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 ولاية لي على المسلمين, أنا مش هتولاكوا, ده كده طريق ظلم, ده توريث, ده دلوقتي لو كان واحد وارثها لو والله ما كان سابها. وبعدين قالوا لا أنت أولى, والله لو ما كنتش أساسا أنت كنت ملكتنا, ولو ما كنتش أنت كنت تبقى أمرنا كنا برضو هنختارك لصلاحك. فاختاروه فآلت إليه, فآلت إليه انتخابا من المسلمين وتولية. و طيب خدها, أول ما مسك كل الجواهر اللي خدها عبد الملك بن مروان عادت للمسلمين المساكين, كل الولايات اللي كانت غلط رجعت تاني صح, وسنتين أقيم العدل في الأرض حتى كان الناس يمشون بأموال أموال يوزعونها على الفقراء والمساكين والنصارى وغيرهم. وهكذا مصر كذلك, نتمنى أن تكون كذلك. يجي اليوم اللي نوزع فيه أموال قناة السويس والبترول والغاز والذهب والجبل السكري والكلام ده كله نوزع على الفقراء والمساكين والنصارى وكل الناس ياخدوا من خير مصر. دي بتاعت عمر بن عبد العزيز. لا لا, تعالى في الجديد, جون كينيدي حارب عشان يبقى رئيس امريكا, وطبعا هم هناك طبعا حرب امريكا حاجه تانية معايا, حكم من هنا اتقتل من هنا. طيب اخوه حاول برضه يبقى رئيس ولسه في الانتخابات اتقتل وهو في الانتخابات, والاثنين اتقتلوا, ما حدش من آل كينيدي قدر يجرأ انه يقدم مره تانية على انتخابات ولا يتولى رئاسه.
كفايه
قالوا اثنين من آل كينيدي كفايه قوي كده, واموالهم وزعت ونسائهم تزوجت وهكذا. فدي قصه. فانا اذا كلفت كمسلم ان انا انزل ما اختارش مرشح مسلم, يبقى انت بتكلفني ما لا اطيق, يبقى بتقول لي الغي عقلك وامسح قلبك وانسى دينك وانزل اختار, مش هينفع.
لا حول,
انا لا اطيق هذا اساسا.
جميل, نعم.
دي واحده. تاني واحده, احنا عندنا ايه في الشريعه اساسا يتخاف منه؟ اذا كان اساسا مسلم اخطا في حاجه فكلنا اخطاء, كلنا اخطاء, لكن الشريعه نفسها لا يخشى منها اساسا. الشريعه دي شريعه عظيمه يا اخي. نبي نام تحت شجر, جت نمله قرصته نمله فأحرق قرية النمل كلها, فأوحى الله إليه. الله, أوحى الله إليه في النمل, ده كلام تعمله في النمل؟ هل الآن قرصتك نملة أحرقت أمتها من الأمم بسبح هل نملة واحدة؟ ابن حجر العسقلاني بيقول إيه؟ بيقول عاتبه الله في سوء التصرف مع النمل, فكيف بالتعامل مع البشر؟
الله.
وكان وقال وألزمه بالعدل في التصرف مع قرية النمل, قال له هي النملة واللي قرصتك ماليش دعوة اللي ما قرصكش معايا. طيب وبعدين قال لك طب ودليله في الشرع؟ قال لك وجزاء سيئة سيئة, ده الكلام ده في النمل.
جمنا.
أمال القطط؟ قال لك دخلت امرأة النار في هر, وهكذا. فالقصود أستاذ ملهم وضيوفي الأعزاء وإخواني, إن المسائل إخواني, المسلم نازل بكرة يختار اللي هيحقق العدل في الأرض, يختار اللي بيقول شريعة الله سبحانه وتعالى. دي حاجة. آخر حاجة بقى يعني عشان برضو أختم, إحنا إخواني مش موجودين علشان نصحح أخطاء المخطئين ولا نحسن لهم مذاهبهم. إحنا ربنا نزلنا في الأرض علشان نعينهم أنهم يخرجوا من ظلمهم, وعلشان يعني مثلا واحد يقول لك انا في على مسافه واحده من كل المرشحين, لا انت مش مفروض تكون على مسافه واحده من كل المرشحين. امال اعمل ايه؟ الظالم ابعد عنه, الكذاب ابعد عنه, الشرير ابعد عنه, وشوف مين اللي بيقول قال الله ورسوله ان الله يرفع بهذا الكلام اقوال ويضع اخرين. لما عمر بن الخطاب بيسال واحد من قاده جيشه قال له انت سبت مين على ولايه المسلمين وجيلي؟ قال له سبت واحد اسمه ابن ابزي او ابن ابزه. قال ومن ابن ابزي؟ قال رجل حاملا لكتاب الله وأعلمنا بسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
قال إذ قلت هكذا, ده عبد, ده كان عبد ما كانش حر كمان. بيقول له إذ قلت هكذا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع آخرين. يبقى لما ده اختار إماما للمسلمين وهو في عهد عمر, اختار حامل لكتاب الله, لأنه لما تقول له اتق الله حيتق الله, لما تقول له كذا وهكذا. وبعدين نستخير ونستعين بالله عز وجل ونمسك كل مرشح من الاثنين او الثلاثة اللي بيقولوا احنا داخلين على الاسلام, يصلي كده ركعتين في واحد يقول يا رب اذا كان داخل لينا يا رب يسره, يا رب
يكرم,
وهكذا. لو شر بعده وهكذا, واذا كان مناوي على واحد فلا بأس فيه, والثلاثة ان شاء الله باذن الله ربنا رب
خير باذن الله
يولي خيرنا.
يعني دكتور حازم, من كلام الشيخ امين, وانا محتاج حضرتك تركز على هذا المعنى ايضا, صوتك امانة, انصر من ينصر دين الله، انصر من ينصر شريعة الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني كما قال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الأرض لله يورث ومن يشاء من عباده، يعني بكل ما فيها بقى ومن فيها. إحنا مش هنقدر إحنا اللي ننصر، يعني هينصر ربنا سبحانه وتعالى. إذا ينصر ربنا سبحانه وتعالى، ولما ربنا بينصر ما فيش حد يقدر أمن الدولة. فضل 60 سنة تحت مسميات مختلفة، عامل رعب للشعب المصري. وقع في 6 ساعات، يوم 28 6 ساعات بالضبط خلاص رفع الرايه البيضاء. فيعني الله سبحانه وتعالى يعني إيه، والله لما بيسقط خائن ما بيقوموش تاني. عشان كده الفلول دول مش هيحكموا تاني، الفلول دول مش هيقوموا تاني، يعني مش هيقدر يقوم تاني. الله سبحانه وتعالى من سنته أنه إذا أسقط الخائن لم يقم. أمن الدولة بيحاول يقوم تاني، المرافق الفساد بتحاول تتجمع وتتربط تاني، خلاص ما يعني مش سنة ربنا سبحانه وتعالى إن الخائن لما يقع يقوم تاني. إحنا الوقت محتاجين نصرة ربنا سبحانه وتعالى. نصرة ربنا تتنازل على مين بقى؟ يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبو بكر الصديق، لما بس قال كلمة كده لبعض فقراء الصحابة زي بلال، قال له: يا أبا بكر، لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله، لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله. الكلمة دي الوحيدة يعني صمام أمان، يعني كفيل إن ما يحصلش أي مشكلة من المشاكل الموجودة. إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله، يعني أخوك ده خط أحمر ما تقربش منه، ما لكش دعوة بيه، ما تمسش مشاعره. فبعد الكلمة دي سبحان الله العظيم، يعني إذا كان الأمر بينه وبين بعض على غير هذا، فكيف سنرجو النصر من الله سبحانه وتعالى؟ هننصر إزاي؟ يعني الوقت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق 3. ما ينفعش ان انا قبلك يا 3 ايام من غير سلام بيني وبين بعض، ما ينفعش. فمن هجر اخاه فوق 3 فمات دخل النار. يعني سوء خاتمه ان الواحد يموت وبينه وبين اخ بيكون مشكله. دعوه فانها منتهى، زي ما الشيخ ايمن بيقول، ده بين مهاجرين وانصار، يعني بين حلف معين يعني متخصص في عمل معين، وحلف تاني زي اللي موجود دلوقتي كده. يعني اللي موجود دلوقتي وضع مش غير شرع ولا حاجه، ان يبقى في احلاف دينيه متخصصه على ثغور معينه، ولكن القضيه بقى ان يحصل الفرقه ما بين هؤلاء وهؤلاء. فكيف نرجو النصره من الله سبحانه وتعالى واحنا في هذا الحال؟ دي قضيه خطره جدا. اللي بينصر هو ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام لما وجد 2 من الصحابه بينهم مشكله وجاي يقول للصحابه ليله القدر امتى، فقال ان ليله القدر رفعت بسبب تلاحي هذين، بسبب تلاحي 2 من الصحابه. فما بالك بتلاحي طائفتين بقى من المؤمنين؟ ليله القدر ترفع، يعني ما فيش ملائكه، يعني ما فيش فتوحات، يعني ما فيش، يعني ما فيش حتى بالنسبه ليله القدر يعني اقدار العباد يعني لما 2 حصل بينهم مشكله، الامه كلها تعاقبت، مش الاثنين اللي تعاقبوا. المشكله ما جاتش على الاثنين اللي بينهم مشاكل، الامه كلها تعاقبت. لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله ترفع له الاعمال كل جمعه مرتين كل 2 وخميس، فيغفر لكل عبد المؤمن الا لعبدين متشاحنين، فيقال انظر هذين حتى يفيئ، انظر هذين حتى او اترك هذين حتى يفيئ. يعني المغفره الاسبوعيه نفسها محرومين منها بسبب الخلاف اللي بينهم. المغفره السنويه في ليله النصف من شعبان يغفر لكل عبد الا لمشرك او مشاحن، محروم منها. ليله القدر السنويه الامه كلها محرومه منها. يعني خير ايه اللي هينزل بعد كده؟ ونصره ايه اللي احنا مستنينا بعد كده اذا كان الوضع ما بيننا وما بين بعض قال الى هذا الامر؟ اذا كان المشكله بيننا وبين بعض قالت الى هذا الامر؟ يعني الواحد بيعجب للاسف الشديد، يعني وبكره يعني هو مش وقت ان احنا ندخل في هذا الامر، خلاص الموضوع نفذ يعني، ويعني وغدا خلاص احنا بندور في قضيه كل مرشح قال الشريعه الاسلاميه، يعني هو خلاص الموضوع نفذ. من سوى هذا طبعا ماليش دعوه بيهم اصلا يعني. ولكن يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا. يعني مش هتدخل الجنة لحد ما تتحب. يعني مفيش حب بيننا مفيش جنة، مفيش أخوة بيننا مفيش جنة. يعني من شروط دخول الجنة مسألة التآخي اللي بيننا وبين بعض، والتواصل اللي بيننا وبين بعض. يعني مأساة سوريا اللي موجودة الوقت، ما دي مشكلة أخوة. مأساة الثورة المصرية واندثارة، ما دي مشكلة أخوة، مشكلة تواصل، مشكلة تعاون. مأساة مشكلة الطيار السلفي عموما، انه طيار ضخم جدا ومع ذلك ما هوش قادر يتحرك في اتجاه واحد، مشكلة أخوة وتواصل. مشكلة الإخوان والسلفيين هي أساسا مش مشكلة مناهج وخلاف فكري، خلاف فكري في ايه؟ هي مشكلة أخوة وتواصل وإيمان ببعضنا البعض. القضية ديت يعني لا أزال أكرر أنها قضية خطرة جدا، والقضية ديت يعني كفيلة بحرمان الصف كله من مصر، وكفيلة بأن هي يعني واحد بس عمل مشكلة مع سيدنا موسى ويعني وقال في سورة القصص إيه لما قال أتريد أن تقتلني كما قتلت. الدعوة كلها تأخرت 10 سنين، الدعوة كلها المسيرة كلها تأخرت 10 سنين بسبب هذه المشكلة الموجودة. فيعني إخواننا الملتزمين اللي طالعين في القرى وفي البلاد يتعودوا أنه في كل قرية الإخوة تلم نفسها وتعمل يوم في الأسبوع ليلة كده يتقابلوا مع بعض ويبقى بينهم مجلس ثابت مقدس للتأخي وللتواصل. إخواننا في كل ما إخواننا في كل دولة عربية، يعني لما كنت في الكويت لقيتهم عاملين ده، الإخوة لما بعضها وعاملة مجلس بينها وبين بعضها وبتحاول إن المجلس ده يتطرق كمان للأطفال وتطرق كمان للنساء. يعني إن إحنا نبدأ نتواصل، نبدأ نمد جسور حقيقية. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من خطوة أحب إلى الله من خطوة تصل بها صفه. أحب خطوة إلى الله وأحب كلمة إلى الله وأحب مكالمة إلى الله وأحب مشوار إلى الله سبحانه وتعالى اللي الواحد رايح عشان يوصل ما بين الصفوف ببعض ويألف ما بين المسلمين.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحب. كان معنا هنا في برنامج مجلس الرحمة الدكتور عمر عبد الكافي يوم الأربعاء الماضي، ودعا وقال وتمنى أن تكون الفضائيات يكون هناك بث مشترك، وأتمنى ولكن يعني هذا من الصعب. تمنى
من الصعب
يعني
من الصعب عشان إيه بقى؟
أنت قلت الحب والأخوة والتجرد والمصلحة العامة. يعني تمنى أن يكون ثقافة الحب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحب وأن يرزقنا نقاء القلوب يا رب اللهم أمين. هنستأذنكم هنطلع لفاصل ونعود بعد الفاصل مشاهدينا الكرام. نصح النبي